بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج. هذه الدروس مطلوب فيها من كل واحد فينا، وقد نزلت شدة وأزمة وبلية بالبلاد والعباد، أن يقرع ما استطاع من هذه الأبواب. أفضلنا من قرع الأبواب كلها، فإن لم تقرع الأبواب كلها فاقرع أغلبها، فإن لم يكن أغلبها فبعضها. ذلك لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالفرج له سبب، ومن قرع منا هذه الأسباب، ومن طلب منا هذه الأسباب، ومن بذل البذل للوصول إلى الفرج ناله، سواء كان فردا أو كانت أسرة أو كان مجتمعا. لذلك كانت هذه الدروس أبواب الفرج. كنا تكلمنا عن التعاون بابا من أبواب الفرج، وتكلمنا عن تقوى الله تعالى بابا من أبواب الفرج، واليوم باب جديد من أبواب الفرج اسمه العمل والحركة. من يعمل في الأزمة، في الشدة، في البلية، في المصاب، من يعمل يقرع أبواب الفرج، ومن يجلس ويكسل ويخنع ويستسلم ولا يتحرك فإنه يزيد البلية بلية والأزمة أزمة والشدة شدة. الطالب الذي لا يدرس في أثناء الأزمة يزيد الأزمة، والأب الذي لا ينفق على أولاده في أثناء الأزمة يزيد الأزمة، والمرأة التي لا تخدم زوجها في أثناء الأزمة تزيد الأزمة، وصاحب الدكان الذي يغلق دكانه في وسط الأزمة يزيد الأزمة، والموظف الذي لا ينزل إلى عمله في الأزمة يزيد الأزمة، والتاجر الذي لا ينزل إلى سوقه فيبيع ويشتري يربح ويخسر أو يخسر في الأزمة يزيد الأزمة. العمل باب من أبواب الفرج، الحركة باب من أبواب الفرج، ولا أدل على هذا الباب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحفظون كلكم في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح وفي كل مساء. كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لكنه صلى الله عليه وسلم ربط بين الهم والحزن وقال: وأعوذ بك من العجز والكسل. ذلك لأن الكسل يزيد الهم، ولأن العجز يزيد الغم، ولأن قلة الحركة تزيد البلية والمصيبة. لذلك كان العمل أيها الإخوة بابا من أبواب الفرج. سورة الشرح كلكم يحفظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة نحن نحفظها جميعا، لكن من منكم يعلم ما سبب نزول هذه السورة؟ سبب نزول سورة الشرح أن المشركين عيروا المسلمين بالفقر. المسلمون في أول حياتهم، في أول عمر الدعوة، في أول زمن الرسالة، أصابتهم فاقة وفقر وقلة وشدة، فعير المشركون المسلمين بالفقر والقلة والفاقة والشدة، فأنزل الله سورة والمسلمون في ضائقة وفي كرب وفي قلة لذات اليد وفي حاجة، وفي ضعف، أنزل الله سورة هي سورة الشرح. لا، الحقيقة في سورة الشرح في شغلات عجيبة. أول شيء أن السورة اسمها سورة الشرح، ما اسمها سورة الضيق، يعني كان متوقع تكون سورة الأزمة، سورة الشدة، سورة البلية، سورة المصاب، سورة الخطب الجلل، لكن الله عز وجل سماها سورة الشرح، وهن في وسط المصاب وفي وسط القلة وفي وسط الشدة. هذه وحدة. ثم واحدة ثانية، في سورة الشرح الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله إذا سمحتم ضعوا خطا تحت كلمة مع، الله عز وجل ما قال إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، لا، قال إن مع. فالله عز وجل خلق العسر وخلق معه اليسر، فهذه الشدة التي نزلت وهذه الأزمة التي حلت، ثقوا يا أيها الإخوة أن الله خلق معها يسرها. نسأل الله أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بلطفه. فالله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقال معه. وهذه وقفة ثانية في سورة الشرح. الآن في وقفة ثالثة، الله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله قولوا لي كلمة العسر في الآيتين كررت مرتين، وكلمة اليسر كررت مرتين، بس قولوا لي العسر في الآيتين معرفة أو نكرة؟ معرفة، محلى بأل، قال إن مع العسر. طيب اليسر في الآيتين معرفة أو نكرة؟ نكرة. علماء اللغة العربية يقولون الاسم المعرفة إذا كررته فهو هو، والاسم النكرة إذا كررته فهو غيره. يعني إذا أنا هلأ قلت جاء الرجل، بعد شوي جاء الرجل، فالرجل الأول هو نفس الرجل الثاني. اسم المعرفة إذا كررته فهو هو، أما اسم النكرة إذا كررته فهو غيره. إذا أنا قلت هلأ جاء رجل، وبعد شوي جاء رجلون، هدول رجلين معناته. فالله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرفة معناته الاثنين واحد، أما اليسر نكرة معناته اثنان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، ما ممكن عسر واحد يغلب يسرين. فلا تخافوا، لا تخافوا، الفرج بإذن الله تعالى قادم، اللهم عجل لنا بالفرج. لكن ما أردت أن أسوقه في سورة الشرح هنا الوقفة الرابعة، وهي وقفة عجيبة. الآن المسلمون في شدة وفي قلة وفي حاجة وفي فاقة، وقد أنزل الله عليهم سورة الشرح، شو بيقول لهم بآخر السورة؟ فإذا فرغت فانصب. فيما يظهر أنه عند الأزمات وعند الشدائد وعند المصائب وعند البلايا أن الناس يفرغون، في وقت فراغ كثير. الموظف يروح على شغل الصباح تلاقي الساعة 10 رجع، في أيام طريق مقطوع ما بيروح، في أيام ما بتمكن أن ينزل إلى العمل. مرات طالب بالمدرسة أو بالجامعة بهاتفون أو بيبعتوا رسائل لحد يجي. في مرات صاحب البقالية بسبب من الأسباب بسكر البقالية في وقت فراغ. طيب أنا شو بدي أعمل بوقت الفراغ؟ في أزمة، شو حنساوي؟ شعلها التلفزيون واسمع الأخبار من محطر محطة. في واحد تاني بجيب ثلاث رفقات وبجيب الشدة، اسمنا قاعدين وقاعدين تعون نلعب شدة. بس الله مو هيك قال في سورة الشرح، وقت الفاقة والقلة والشدة والأزمة، فإذا فرغت مو فعمل فانصب. شو معنى فانصب؟ يعني فتعب في العمل، فتعب في العمل. إذا عندك وقت فراغ في الأزمة أو خارج الأزمة انتفض لتتحرك وتعمل وأتعب نفسك في العمل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اجعل هذا النصب وهذا العمل تقربا إلى الله تعالى، سواء كان عملا مأجورا أو عملا لوجه الله تعالى. يعني شاب بهذه الأزمة، يا أخي دوام الجامعي قصير، شو حتعمل بهذا الوقت؟ روح ساعد يا أخي جيرانك، روح ساعد أرحامك، روح على شيء جمعية خيرية يشتغل لك في عمل تطوعي، تعال عن الجامع احضر مجالس علم، احفظ القرآن الكريم. والله يا أيها الإخوة، أنا خلال هاتين السنتين الماضيتين أعرف أكثر من 20 شخصا حفظوا القرآن الكريم كاملا، ومئات، مو أفراد ولا عشرات، مئات من الشباب والبنات ازدادوا في حفظ القرآن الكريم أجزاء. حضرتك شو قاعد عم تساوي؟ قال والله في أزمة. أهلي في أزمة، ما غيرك حفظ القرآن الكريم بقلب هالأزمة. فإذا فرغت فانصب، هذا فراغ. والله قال لي أحد الأخوة، قال يا أستاذ أنا في هذه الأزمة أصيب بيتي وأصيب عملي وأخرجنا من بيتنا أنا وأسرتي. قال لي لكني أشعر بملء قلبي حبا لله تعالى، وأنا أقرب أوقاتي إلى الله تعالى في هذه الأزمة. قلت له لما؟ قال لأن الله دلني على مجالس العلم والعلماء، وأنا من سنتين علق قلبي، أني أنا كنت في طريق بعيد شارد عن درب الله عز وجل. قال الآن التزمت ذكرا وعبادة وطاعة لله تعالى، وأنا حامد لله وشاكر على ما نزل بي. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، في قراءة لهذه الآية. فإذا فرغت فانصب، شو يعني فانصب؟ وينصب على العالم. فإذا فرغت فانصب، يعني فانصب قدميك في طاعة الله تعالى، ومخلينا نشوفك بقيام الليل، ومخلينا نشوفك بالتهجد، ومخلينا نشوفك بالعبادات، خلينا نشوفك بالمساجد. نحن نتكلم أيها الإخوة عن ضائقة وفاقة وقلة وحاجة نزلت بالمسلمين، ورب العالمين يعلمهم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لذلك العمل، الحركة، النشاط، المعاونة، معاونة الناس، البذل، العطاء، باب من أبواب الفرج. تعلمون أيها الإخوة أن العلماء قالوا الإيمان حركة. المؤمن ما إن يؤمن حتى يتحرك، ما في مؤمن يقعد هيك مكتف ما بيساوي شيء. تذكروا سيدنا عمر رأى رجلا داخل المسجد هيك بس هيك مطأطئا رأسه، حانيا ظهره، هيك يعني متثاقلا إلى الأرض. خفقه سيدنا عمر على رأسه بالجرة، قال قم يا هذا لا تشوه علينا ديننا. الإيمان حركة، الإيمان بذل، الإيمان عطاء، الإيمان أن تفعل، مو أن هيك يجلس إنسان منفعل. شو عم بيصير؟ شو حيصير؟ ايمت نتيجه القذيفه؟ عم يستنى ايمت؟ يعني بده قوم تحرك تساوي لك شيء شغله. الايمان عمل. حتى ان العلماء قالوا في تعريف الايمان، قالوا انه ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقالوا ان الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان. الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، بدك تتحرك. الإمام البخاري قال الإيمان قول وفعل. إذا ما بتقوم تشتغل إيمانك ناقص، إذا بتقعد عطال بطال إيمانك ناقص، إذا ما بتتحرك بمساعدة العباد وإنقاذ البلاد إيمانك ناقص، إذا ما بتروح تبذل لأهلك وزوجتك وأولادك وإخوانك وأخواتك ومن حولك إيمانك ناقص. عشان هيك العلماء قالوا الإيمان، كثير منهم قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحات وينقص بالأعمال السيئات أو بدون عمل. عشان هيك في القرآن الكريم تقرؤون أكثر من 50 مرة قول الله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات، ما إن تؤمن حتى تعمل. لذلك كل أخ بيناتكم يا أخواننا، كل أخت تسمع هذا التسجيل أو أنها تحضر في هذا المجلس، تفكر أنا ماذا يمكن أن أساعد الآخرين. مرات أنت تستطيع أن تخفف عن الآخرين بمالك، مرات تستطيع أن تخفف عن الآخرين بمواساتك، مرات تستطيع أن تخفف عن الآخرين بالدعاء لهم، مرات تستطيع أن تخفف عن الآخرين بمعونة أخرق. شاب ما بيعرف يشتغل، أم علمه يشتغل، امرأة ما بتعرف تشتغل. أنا أخبرت بمجموعة سيدات تعاقدنا مع بعضهن البعض في هذه الأزمة، الآن مثلا في بيوتهن أزواج في ضائقة، هن في ضائقة، واحدة بناتهم بتعرف تصنع لبن تجعله لبن للمونة، علمت الجارة تعالوا نعمل لبن للمونة وأزواجنا ببيعوه، منهم بيستطيعوا يصنعوا مربيات، تعالوا أخي منجيب شيء مواد نصنع منها مربيات ومنبيعها، وأنا بعلمك كيف بتساوي مربيات وأنت بتعلميني كيف بتساوي الألبان وأنت بتعلمي كيف بتساوي أجبان وأنت... المهم في حركة، ما في هيك بيجلس واحد فقط يندب ما نزل به من مصاب. باب من أبواب الفرج أن تعمل، وباب من أبواب الفرج أن تتحرك. إن لم يكن هذا العمل والحركة مأجور في الدنيا فاجعله مأجورا في الآخرة. بعرف بعض المدرسين، بعض طلاب الجامعات راحوا يدرسوا طلابا، يعني طلاب صف سابع، طلاب صف ثامن، طلاب صف تاسع، هدون بدون فيزياء، هدون بدون الرياضيات. أنا يا أخي طالب بكلية الريفي، أنا في طالب في كلية الكيمياء، تعوا أنا بدرسكم. يعني معه أجر بيدفع، ما معه أجر معلش لوجه الله. لما الله عز وجل يشاهدنا نتحرك، من زمان قالوا الحركة بركة، عبدي حرك يديك أنزل الرزق عليك. الله عز وجل قال للسيدة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بالله هلأ إذا خرجتم من الدرس شي واحد بيناتكم شاف نخلة بحديقة عامة، بالله بتروح تحاول ليك وقف جنبها وحاول تهزل إياها لنشوف شو بيطلع معك. ما بيطلع معك شيء، مستحيل. والعجيب أنه الله عز وجل قال موهز إليك بغصن الشجرة بالجذع، مستحيل والله لو منجيب 10 رجال يفعلوا شيئا ما بيفعلوا شيئا. طيب لماذا قال الله تعالى لامرأة ضعيفة حامل فيها من الهم الله بها عليم، حملت من غير زوج، قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، مشان يعلمنا أن نتحرك، أن نبذل، أن نعمل، سواء كنت في هم أو في ضائقة أو في كرب أو في بلية أو في مصاب أو في عجز أو في قلة أو في حاجة، المهم تحرك يا أخي واعمل. الفقهاء لهم كلمة فيما يتعلق بالعمل والحركة، يقولون الحركة تولد الفقه، هذه غير الحركة بركة، يقولون الحركة تولد الفقه. يعني هلأ لو سألتكم نحن ماذا نعلم من عناوين مواد فقهية، يعني نعرف أنه في أحكام للطهارة وأحكام للصوم وأحكام للزكاة وأحكام للحج وأحكام للزواج وأحكام للطلاق وأحكام للبيع وأحكام للشراء وأحكام بالمرافعات القضائية بالحدود والجنايات وفي أحكام بالسياسة الشرعية، يعني هدول. بس الفقهاء قالوا الحركة تولد الفقه، لما الناس بيتحركوا بتقوم تظهر مسائل جديدة لم تكن في الماضي، فيحتاجون إلى دراسة حكمها الشرعي، فيراجعون الفقهاء، الفقهاء كمان بيروحوا بيتحركوا بيبحثوا في هذه المسائل فيبحثون عن جوابها ويطلعون الناس عليها. يعني شو حكم طفل الأنابيب؟ شايف هذه مسألة جديدة، من الذي جاء بها؟ الحركة. لما الناس الطب تطور وصار في شيء اسمه تلقيح اصطناعي، صار في شيء طفل أنابيب، صار ناس بدها تسأل شو حكم، بجوز هلا طفل الأنابيب أو ما بجوز؟ فرجعوا إلى علمائهم. هلا العلماء راحوا يبحثون في آيات القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواد فقهية عندهم قديمة وينزلون الفروع على الأصول، حتى خرجوا بحكم طفل الأنابيب له 6 صور، 5 محرمة وواحد جائزة، وموضوع كبير وعقدت له مؤتمرات ومجامع فقهية من أجل أن تقول ما حكم طفل الأنابيب، وخرجت مادة إلى العالم الإسلامي أو إلى العالم قاطبة قوية بالفقه. لكن من الذي ولد هذه المادة؟ الحركة. لو ما في حركة بين الناس ما يعني ما بيحتاجوا إلى هذا الأمر. طيب ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ شو شو هي الإيجار المتهيئ للتمليك؟ واحد يريد يشتري بيت ما معه مصاري، إذا بده يأخذ قرض من البنك بيأخذ منه فائدة ربوية، الفائدة الربوية حرام. أمرحوا الفقهاء صنعوا معاملة فقهية جائزة، أنا بأجرك بيت، هذا البيت يلقنه البيت اللي عاجبك هذا، أنا بروح بشتري وبأجرك يا تدفع لي كل شهر مثلا 30,000، نتفق أنه هذا الأجار سيستمر 10 سنوات مثلا، وفي آخر 10 سنوات أبيعك هذا البيت بمبلغ بسيط، فهذه إجارة منتهية بالتمليك إلى شروط وضوابط. لكن من الذي ولد هذه الصورة؟ الحركة. لو ما في حركة المسلمون هيك بيبقوا جالسين ما بيساوزوا، بيقول لك ولي على أمسنا في أزمة بهالبلد، شو نساوي؟ يساوي إن تقوم تحرك، لأنك بلا ما تزيد الأزمة أزمة، والمصيبة مصيبة والبلية بلية. وهكذا أيها الإخوة، في فقه كامل سماه الفقهاء فقه النوازل، يعني الأمور النازلة، الأمور الجديدة التي تحل بالناس وتنزل بهم. وأنتم تعلمون في الطب العضو الذي لا يعمل يمرض وربما يموت. هلأ خلي واحد يربط إيده، ربطه هيك بعيد من هون لا تحركه شي شهرين، شو بصير بإيده؟ تضمر العضلات، تتيبس المفاصل، بتجف العروق وتضعف اليد. شو السبب؟ ما تحركت. بطب الأسنان الطرف الذي لا تأكل عليه يمرض، والطرف الذي تأكل عليه أقل مرضا يقوى. شايف؟ العضو الذي لا يعمل يمرض وربما يموت. لذلك تحرك ولا تبقى جالس هيك بين المجتمع مالك عم تساوي شيء، لأنك ستمرض وحتمرضنا معك كمان. لما نشوفك قاعد هيك تجد شبابا، تجد رجالا، تجد نساء جالسون أو جالسات، ما يفعلنا شيئا. يا أيها الإخوة، إن بابا من أبواب الفرج إنما هو في العمل، والعمل يولد الأمل، العمل يثبت الأمل، والكسل يورث الضجر، في الأوقات عامة وفي الأزمات خاصة. اليأس هزيمة وموت، والأمل انتصار الحياة، ونفوس الحكماء لا تقبل الهزائم. صحيح أن الهزائم قد تقع في أموالهم وأجسادهم وأتباعهم، لكنها أبدا لا تقع في عزائمهم وفي هممهم. سيدنا يعقوب فقد ابنه 40 سنة، ثم يقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما حدا بيتوقع بعد 40 سنة أنت تلاقي ابنك اللي كان ضايع، لكن همة العظماء وهمة الحكماء تدعوهم إلى أن يبحثوا وأن يعملوا مهما ضاقت بهم الأمور. فإذا كان الإيمان عملا، وإذا كان الفقه عملا، وإذا كانت الصحة عملا، وإذا كان الأمل عملا، لذلك يا شباب كل واحد بيناتنا فليقم ولا يتثاقل، وليتحرك ولا يتبارز، وليبذل ما استطاع، ثم توجه إلى الله تعالى أن يعجل لنا بالفرج. قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.